هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
هو القائم المهدي يدرك ما مضى من الثأر، فليهمل لك الثأر هامل طلوب، فلو في مهجة الموت وتره لشق إليه الصدر والموت ناكل.
متى يا رعاك الله طال انتظارنا تقيم عماد الدين إذ هو مائل، وتجتاح قوما منهم كل شارق تغولكم شرقا وغربا غوائل،
وتصبح فيكم روضة الدين غضة وتزهو منكم للأنام الخمائل. وصلى عليكم خالق الخلق ما جرت على رزقكم سحب الدموع هواطل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العدل الحكيم، والصلاة والسلام على أعلام صراطه المستقيم محمد وآله الطاهرين، لاسيما خاتم الوصيين إمام زماننا المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم أحبائنا في الحلقة 80 بعد 400 من حلقات برنامج شمس خلف السحاب. مستهل هذه الحلقة أيها الأفاضل أبيات في التشوق لظهور فرج الله الأكبر، بقية الله المهدي أرواحنا فداه، وقد اخترناها من إحدى قصائد الشاعر الولائي المخلص السيد حيدر الحلي رضوان الله تعالى عليه. أما الفقرات الأخرى في هذه الحلقة فهي:
وصايا مهدوية لكشف الأدعياء،
وإجابة من خبير البرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني عن سؤال بشأن اختلاف الشيعة وقرب الظهور.
وحكاية عنوانها أخذ بيدي وأعانني فقمت.
نامل أن تقضوا وقتا طيبا ونافعا مستمعين الأحباء مع فقرات هذه الحلقة من برنامجكم شمس خلف السحاب.
في الفقرة التالية أيها الأحباء نتابع الاستفادة من وصايا إمام العصر عليه السلام للمؤمنين من خلال التدبر في كلامه ورسائله المروية في المصادر المعتبرة. عنوان فقرة هذه الحلقة هو وصايا مهدوية لكشف الأدعياء.
مستمعين الكرام، نقلنا لكم في الحلقة السابقة مقدمة رسالة مولانا الإمام المهدي أرواحنا فداه للشيخ الجليل أحمد بن إسحاق المروية في كتاب الغيبة للطوسي وكتاب الاحتجاج للطبرسي وغيرهما. وهذه الرسالة جاءت جوابا على رسالة بعثها الشيخ أحمد بن إسحاق للإمام عليه السلام، وبعث معها رسالة بعثها لبعض أصحاب الإمام العسكري عليه السلام أخوه جعفر، وادعى فيها أنه هو الإمام بعد أخيه العسكري عليه السلام.
وقد لاحظنا مستمعينا الأفاضل أن رسالة مولانا المهدي تتضمن عدة وصايا مهمة للمؤمنين فيما يرتبط بكيفية تشخيص مدعي الإمامة أو مدعي الارتباط بالإمام المعصوم أو مدعي الزعامة الدينية. والوصية المحورية التي اشتملت عليها مقدمة رسالة إمام العصر أرواحنا فداه هي ضرورة أن يتدبر المؤمنون بعمق في أقوال وأفكار أولئك الأدعياء ولا ينخدعوا بشعاراتهم، فهذا التدبر هو الكفيل بمعونة الله عز وجل بتمييز الحق عن الباطل. وبعد المقدمة يبين الإمام عليه السلام في رسالته الحكمة من بعث الأنبياء عليهم السلام. ومن بعد المقدمة مستمعينا الأفاضل يبين الإمام عليه السلام في رسالته الحكمة من بعث الأنبياء عليهم السلام ثم قال:
ثم بعث محمدا صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين وتمم به نعمته وختم به أنبياءه وأرسله إلى الناس كافة وأظهر من صدقه ما أظهر وبين من آياته وعلاماته ما بين، ثم قبضه صلى الله عليه وآله حميدا فقيدا سعيدا وجعل الأمر بعده إلى أخيه وابن عمه ووصيه ووارثه علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم إلى الأوصياء من ولده واحدا واحدا، أحيا بهم دينه وأتم بهم نوره وجعل بينهم وبين إخوانهم وبني عمهم والأدنين فالأدنين من ذوي أرحامهم فرقانا بينا يعرف به الحجة من المحجوج والإمام من المأموم، بأن عصمهم من الذنوب وبرأهم من العيوب وطهرهم من الدنس ونزههم من اللبس وجعلهم خزان علمه ومستودع حكمته وموضع سره، وأيدهم بالدلائل، ولولا ذلك لكان الناس على سواء ولادعى أمر الله عز وجل كل أحد، ولما عرف الحق من الباطل ولا العالم من الجاهل.
أيها الإخوة والأخوات، الوصية المحورية الأولى التي نستفيدها من المقطع المتقدم من رسالة الإمام المهدي أرواحنا فداه هي أن على المؤمنين أن يعرفوا العلامات والآيات الدالة على صدق مدعي الزعامة الدينية والهداة إلى صراط الحق، ثم يبحث عنه في شخصية وسيرة كل من يدعيها أي الزعامة الدينية، فلا يتبعون إلا من توفرت فيه، إذ إن حكمة الله عز وجل ورحمته اقتضت أن يؤيد أولياءه بمختلف درجاتهم ومراتبهم بالآيات والدلالات البينة الدالة على صدقهم. أما الوصية المحورية الثانية أعزنا المستمعين فهي أن يدقق المؤمنون في سيرة وخصال مدعي الزعامة الدينية وأخلاقياتهم وسلوكياتهم، فلا يتبعون إلا من يتيقنون بأنه يتصف حقا بصفات أولياء الله المخلصين.
أجل مستمعين الأفاضل، فإن الله عز وجل شاء أن يميز أولياءه الصادقين عن غيرهم بالنزاهة والطهارة والأخلاق الفاضلة بمستوياتها ومراتبها العالية، وهذا الأمر نفسه يصدق على مدعي الارتباط بأولياء الله وتمثيلهم وهداية الخلق إلى سننهم وقيمهم وهداهم وقيادتهم. فينبغي للمؤمنين العمل بهذه الوصايا المهدوية مع كل مدع بما يتناسب مع الأوضاع الخاصة به، والعمل بهذه الوصايا من أهم وسائل النجاة من مضلات الفتن، خاصة في العصور التي يشتد فيها نشاطات الأدعياء وحركات أئمة الضلال، أعاذنا الله وإياكم من فتنهم.
أيها الأحبة، في الفقرة التالية من البرنامج ننقل الميكروفون لزميلنا وهو يعرض بعض أسئلتكم للبرنامج على خبير البرنامج، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا، شكرا لكم على طيب الاستماع لفقرات برنامج شمس خلف السحاب، ومنها هذه الفقرة التي نستضيف فيها خبير البرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني لكي يتفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلتكم للبرنامج. سماحة الشيخ علي الكوراني، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، الأخ أحمد عبد الحسن من مدينة البصرة في العراق يسأل عبر رسالة البريد الإلكتروني عن اشتداد الاختلاف بين الشيعة، هل هو من علامات ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف القريبة؟ تفضل سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، ورد ذلك في روايات أهل البيت عليهم السلام، وأن من علامات الظهور القريبة حتى اختلاف الشيعة. اختلاف الشيعة وردت فيه أحاديث كثيرة، واختلافهم طبيعي، الشيعة ليسوا بيت الواحد، حتى داخل البيت الواحد تجد آراء. الشيعة الحمد لله شعوب وبلاد واسعة في العالم، وطبيعي أن يكون بينهم اختلاف، لكن هذا الاختلاف يشتد قرب ظهور الإمام سلام الله عليه. والرواية المعروفة في ذلك عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: كيف بكم إذا اختلفتم وشبك أصابعه، هكذا يعني، وحتى يكفر بعضكم بعضا ويدفل بعضكم في وجه بعض. فقال له أحدهم: لا خير في ذلك الزمان يا أمير المؤمنين. قال: الخير كله في ذلك الزمان، بمعنى يظهر المهدي سلام الله عليه فيرفع ذلك كله. وعندنا نص أيضا ملفت أن الإمام المهدي سلام الله عليه يبدأ بإصلاح الوضع الداخلي بالشيعة، ويبدأ بكذابي الشيعة، فيقتل 70 من كذابي الشيعة، يعني يعرف مركز الفساد والفتنة فيصفو وضعهم.
نعم سماحة الشيخ، الاختلافات هل هي عقائدية محضة أم أعم من ذلك؟ ثم ما المقصود من وصف كذابي الشيعة؟
الاختلافات عادة هي مختلطة، العقائدية بالسياسية، وأصلها بغيا بينهم. هذه ظاهرة عامة، الأمم بعد الرسل يختلفون بغيا بينهم، يعني بعضهم يتسلط على بعض ويسيطر على الحكم. داخل الشيعة صراع سياسي، وفيه مقنع بثوب عقائدي. نعم. الآن هذه الحركات والدعوات يحاولون يعطوها لباس ديني، وهي ليست لباسا ديني.
بالنسبة لكذابي الشيعة، ما المقصود منهم الذين
كذابي الشيعة؟ هؤلاء الذين يثيرون الفتنة فيهم، هؤلاء الذين يثيرون الفتنة أعم، من أشخاص عندهم انحرافات عقائدية أو عندهم خطط سياسية للفتنة والتحزبات. هؤلاء اسمهم شيعة ولكن مفتنون، إما مفتنون لحسابهم وحساب فئات وخطوط سياسية أو لحساب خطوط خارجية. المهم أنهم هم سبب الفتنة، لو زال هؤلاء لزالت الفتنة. وكيف نعرف سبب الفتنة؟ الآن كثير من الأمور، مثلا التبع الشائعة أو المقولة، سمعتها من أين؟ سمعتها من فلان. لو أن أحدا تتبع، طيب اسأل فلان من أين سمعت، يقول من فلان، اذهب إلى فلان من أين سمعت، من فلان، إلى أن تصل إلى مصدر هذه المقولة الكاذبة الشائعة المفتنة التي اخترعها. هذا هو منبع إذن مصدر الفتنة. فهؤلاء الكذابون في الشيعة منهم كذابون يكذبون في العقائد ويحرفون الإسلام ومذهب أهل البيت عليهم السلام، ومنهم لا، أصحاب أهواء سياسية ودنيوية. وشكرا.
ولكم سماحة الشيخ علي الكوراني جزيل الشكر.
يمكنكم مستمعين الأفاضل الاستماع لبرنامج شمس خلف السحاب من إذاعة طهران في الأوقات التالية: يوم الخميس في الساعة 9:29 مساء بتوقيت طهران، ويعاد بثه يوم الجمعة في الساعة 8:28 صباحا بتوقيت طهران. كما بإمكانكم أعزائنا متابعة حلقات البرنامج مذخورة صوتا وكتابة على صفحة إسلاميات في موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت. عنوان الموقع هو www.arabic-irib.ir. كما نرحب بتواصلكم مع البرنامج عبر مشاركاتكم ومساهماتكم وأسئلتكم، ابعثوها لنا عبر عناوين الإذاعة، ومنها بريدنا الإلكتروني وعنوانه هو radiohadi@irib.ir.
نشكر لكم مستمعينا الأعزاء طيب الاستماع لفقرات هذه الحلقة من البرنامج، وندعوكم للفقرة التالية وهي حكاية من حكايات الفائزين بالشفاء ببركة التوسل إلى الله ببقيته المهدي أرواح نافدة. عنوان حكاية هذه الحلقة هو أخذ بيدي وأعانني على القيام.
أعزائنا المستمعين، حكاية هذه الحلقة اخترناها لكم من كتاب القصص العرفانية للشيخ محمد رضا حدرج، وهي منقولة عن حجة الإسلام السيد حسن البرقعي من علماء حوزة قم. وجاء فيها أنه التقى السيد أحمد البهلواني، وهو من مجاوري مرقد السيد الكريم عبد العظيم الحسني في جنوب طهران، التقاه في مسجد صاحب الزمان عليه السلام في قرية جنكران قرب مدينة قم المقدسة، فسأله عن سر استمراره في زيارة هذا المسجد كل ليلة أربعاء وعلى مدى أكثر من 4 سنين، فحكى له الحكاية التالية.
قال السيد أحمد البهلواني: في العام الماضي أي سنة 1389 للهجرة لم أستطع المجيء إلى مسجد صاحب الزمان عليه السلام في إحدى ليالي الأربعاء، لأنني كنت مدعوا لمراسم زفاف أحد أقاربنا، وبعد تناول العشاء عدت إلى منزلي ونمت، وبعد منتصف الليل أفقت من النوم وأنا أشعر بعطش شديد، أردت أن أقوم فوجدت رجلي عاجزتين عن الحركة.
مستمعينا الكرام، يروي السيد أحمد الفهلواني أنه أيقظ زوجته وأخبرها بحاله وطلب أن تستدعي أحد أصدقائه من جيرانه، فجاء جاره ولما رأى حاله ذهب وأحضر له طبيبا يسمى الدكتور شهرخي، فلما فحصه كتب له وصفة علاجية، لكنه أسر للجار بأن سيد أحمد قد أصيب بجلطة دماغية ولا أمل في شفائه من الشلل. يقول سيد أحمد في تتمة حكايته:
عندما استيقظ أطفالي ورأوني على تلك الحال بدأوا يبكون، وعندما عرفت أمي بالأمر أخذت تلطم وتنحب، وفي الساعة 9 صباحا استغثت بإمامي ومولاي بقية الله وخطبته عليه السلام قائلا: يا مولاي، لقد التزمت بزيارة مسجدك كل ليلة 4، لكنني لم أتمكن الليلة الماضية من زيارتك، وقد نزل بي البلاء فأغثني.
أجهش السيد أحمد بالبكاء وهو يتوسل إلى الله بوليه المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف، حتى أخذته سنة فرأى في منامه سيدا يدعوه للقيام فقال:
لا أستطيع القيام، لا أستطيع القيام. فاقترب السيد منه وأخذ بيده وساعده على النهوض فقام. يقول السيد أحمد: هنا أفقت من نومي وشعرت بقدرتي على الحركة، فغمرني السرور وأنا أنهض بكل خفة، لكنني عدت بسرعة إلى الفراش خشية من أن تصاب أمي بصدمة من شدة الفرح، ولما حضرت طلبت منها عصا أتوكأ عليها، ثم شرحت لها ما جرى تدريجيا وأن الله سبحانه وتعالى قد عافاني ببركة توسلي بإمام العصر عجل الله فرجه. ثم طلبت من صديقي وجاري الذي جاءني بالطبيب السيد شهرخي أن يذهب إليه ويخبره بشفائي، فذهب، لكنه لم يلبث أن عاد وهو يقول: إن الطبيب لم يصدق قولي وقال: لو كان صاحبك صادقا فليأتي إلي بنفسه. وذهب السيد أحمد البهلواني إلى الطبيب الذي كان يائسا في الليلة الماضية من شفائه، فعالت الدهشة على وجه الدكتور شهرخي وسأله عما جرى، فلما أخبره قال: إنها لمعجزة حقا، ولو كنت قد ذهبت إلى أوروبا أو أمريكا لما استطاعوا علاجك.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم شمس خلف السحاب.
يمكنكم متابعة مواد برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت هو arabic.irib.ir. كونوا معنا في لقائنا المقبل، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.